إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين، وما زلنا في حديثنا حول قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستمرين. وكنا في حديثنا في آخر درس لنا قد تحدثنا عن محاربة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للبدع والعقائد المخالفة للكتاب والسنة، وكيف كان جهاده الدائم ضد المبتدعة الذين ابتدعوا في دين رب العالمين وخالفوا سنة سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ووعدناكم أننا في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى سيبدأ حديثنا حول محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والتي تعرض لها في حياته، وأعتقد أن هذا سيكون هو الدرس الأخير حول قصة حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما عن محنة شيخ الإسلام ابن تيمية التي تعرض لها، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حكاية عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وقع للشيخ رحمه الله من أهل عصره قلاقل وزلازل، وامتحن مرة بعد أخرى في حياته، وجرت فتن عديدة، والناس قسمان في شأنه. الناس انقسموا إلى فريقين في شأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه، بل يرمي شيخ الإسلام ابن تيمية بالعظام، يعني يتكلم فيه وفي حقه بأمور لا تليق أن يوصف بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا صنف من الناس. وبعض منهم يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول عليه. يعني الناس انقسموا في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى فريقين: فريق يحبه ويدافع عنه ويناصره لدرجة أنه وصله إلى منزلة فوق منزلته الحقيقية، وفريق آخر على النقيض تماما، يعني كأنهم إيه زي ما احنا بنقول كده ضربوه الضربة القاضية، يعني فأهانوا من شخصه ومن شأنه وتكلموا في شيخ الإسلام ابن تيمية كلام لا يليق به رحمة الله عليه. وهذه قاعدة مطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية، إن الناس تنقسم حوله إلى فريقين: فريق مبغض لحد أنه يصفه بكل سوء، وفريق محب لدرجة أنه يصفه بكل إيه خير، حتى يخلع عليه أحيانا صفات ليست فيه. فالمقصود هذه قاعدة كثير من العلماء الذين إذا ما تبحروا في العلم تجد كثير من الناس حولهم ينقسمون إلى هذين الفريقين، سواء كان هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، يعني من العلماء وصل في علمه وفي معرفته إلى عدة علوم وتفوق فيها، فما بالك كما بينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد لا أقول عرف علوم مختلفة، ولكن نبغ في كل العلوم التي عرفها رحمة الله عليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان عالم متبحر في المعارف العلمية، ويفوق أهل عصره، ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لابد وأن يستنكره المقصرون. وينظرون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه هو في الحقيقة أفضل منهم، لأنهم قصروا عن الإتيان بمثل ما أتى به، فلذلك شانوه وعابوه وتكلموا فيه. وكذلك كان يقع له معهم محنة بعد محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله هو الأولى، ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره. ومعروف أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعرفه كل محب وكل مبغض، يعني اللي هم من أهل السنة يعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كانوا لا يعرفون تفاصيل حياته زي ما احنا تناولناها بالدراسة، ودي ملخصة، يعني دي مش الدراسة كاملة لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن أقصد أقول إن حتى اللي ما يعرفش تفاصيل حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذا الاسم ليس عليه بإيه؟ بغريب، سواء كان من أهل السنة أو حتى من المبتدعين. وهكذا حال هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه بعد موته عرف الناس مقداره، واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد به ولا بقوله، فهؤلاء هم حسالة الناس الذين يتكلمون في العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه طارت مصنفاته واشتهرت مقالاته، وعرفه القاصي والداني، وعرف في كل البلدان. فقد تعرض شيخ الإسلام رحمه الله لمحن كثيرة متتابعة، فلا يكاد تمر عليه فترة من الزمن حتى يتعرض لمحنة أو يشارك في معركة، أو تقع بينه وبين بعضهم مخاصمة أو مناظرة، حتى ختمت حياته رحمة الله عليه بقلعة دمشق، وكان قد سجن فيها، وهو صابر محتسب، وقد حيل بينه وبين الكتابة والإفادة. يعني زي ما كان جهاز أمن الدولة أحيانا بيجعل بعض الخطباء أو بعض الدعاة أنه يمتنع عن الإيه؟ عن إلقاء محاضرة أو إلقاء خطبة أو إلقاء درس أو غيره. فشيخ الإسلام ابن تيمية حكم عليه بالسجن، حتى أنه أيضا منع عنه الورقة والقلم، فلا يستطيع أن يحدث أحد أو أن يجيب على أحد رحمة الله عليه، فقد حيل بينه وبين الكتابة والإفادة. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية عكف على تلاوة القرآن، فختمه 81 ختمة، انتهى من آخر ختمة إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة القمر الآيتان 54 و55، قال رب العالمين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات رحمة الله عليه. فمن المحن التي تعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل حماة كانوا قد وجهوا للشيخ سؤالا في سنة 698 هجرية، فأجابهم بما عرف بالفتوى الحموية نسبة إلى بلدة إيه وأهل إيه حماة، فعرفت بالفتوى الحموية الكبرى. التزم فيها رحمة الله عليه في إجابته وفي فتواه، التزم فيها قانون السلف في الأسماء والصفات والبعد عن التأويل والتعطيل. وإحنا بينا عقيدة كثير من هذه الفرق المبتدعة والتي ضلت، زي فرقة المعتزلة لما تكلمت في الأسماء والصفات وعطلوا بعض الأسماء لله عز وجل وبعض الصفات لله تبارك وتعالى، ومنهم من أول الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. وهذا الأمر يعني أنا أنصح يعني أي واحد عنده إنترنت ممكن يرجع، أنا عامل سلسلة بعنوان شرح أسماء الله الحسنى، وعامل سلسلة معها تانية بعنوان قواعد معرفة أسماء الله الحسنى، بس أسماء الله الحسنى اللي هي والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى الثابتة بالكتاب والسنة، لأن هذه الأسماء المعروفة المشهورة على ألسنة كثير من الناس اللي بتبقى موجودة في بعض المساجد وموجودة في بعض اللافتات وغيرها، تلاقي موجود 99 اسم اللي هو إيه؟ الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، اللي هم بيغنوها بقى في الأفراح وهكذا، وبتطبع على كتير من أوراق الأذكار وغيرها. الأسماء دي مش هي دي أسماء الله الحسنى الحقيقية الثابتة بالقرآن والسنة؟ مش كلها صحيحة، وهي مش 99. لأن لما ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده لما أصله في قواعد معرفة أسماء الله الحسنى، كيف تستخرج أسماء الله الحسنى من القرآن ومن السنة. فالمقصود اكتب بس على جوجل كده، اكتب الشيخ فتحي حماد الشبراوي أسماء الله الحسنى، في البحث هتجيلك. المقصود اللي عايز أقوله إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. بس خلصت الرواية على كده، لحد كده الرواية إيه؟ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت. في روايات أخرى وألفاظ أخرى، وأن الله عز وجل وتر يحب الوتر، دي إيه؟ زيادة، وهي ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما وردش أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. يبقى هذه الأسماء لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مجمعة في حديث واحد ثابت عنه. وما إيه حكاية الأسماء دي؟ باختصار شديد، الوليد بن مسلم مولى بني أمية، الرواية عند الإمام الترمذي في سنن الترمذي ان هو ادرج هذه الاسماء لنص الرواية الاصلية اللي هي رواية ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. فكان لما يجلس في المسجد ويحدث التلاميذ، فكان يقول قال صلى الله عليه وسلم: ان لله تعالى 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة. ويكمل بقى، يعني مش يتوقف عند هذا ويبين للناس ويقول لهم ان ده حديث النبي، اما الاسماء اللي انا بقولها دي هي اللي انا اجتهدت وبدأت ان انا استخرجها من القرآن والايه والسنة. فبدأ الناس يكتبوا ويدونوا من خلفه على ان ده كله هو حديث ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ، لأن في علم الحديث هذا يسمى مدرج. مدرج يعني إيه؟ يعني أنت عارف، أنت لما يكون عندك مكتب، المكتب ده بيبقى له إيه؟ مجموعة أدراج. ليه اسمه درج؟ لأنه دخل جوه الإيه؟ المكتب. فكذلك هو الوليد بن مسلم مولى بني أمية أدخل الأسماء على نص الرواية الأصلية فأدرجها فيه، فأصبح يبقى اسمه حديث إيه؟ مدرج. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب، فتح باب لاجتهاد في البحث عن الأسماء الحسنى من القرآن والسنة، بس السنة الايه الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولها عدة شروط، ان يكون الاسم وارد في القرآن الكريم او وارد في السنة، يكون اسم ما يكونش فعل ولا يكون صفة ونشتق من الاسم من الفعل او نشتق من الصفة اسم، لا يكون وارد اسم كما هو، والاسم عليه علامات بنعرفها زي في ألفية ابن مالك يقول بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، دي العلامات اللي بنعرف فيها الايه الاسم بالجر. يعني مثلا اقول ايه في المدرسة، المدرسة هنا تعرف ايه اسم لان سبقها حرف الجر في، فاقول في المدرسة مثلا بالجر والتنوين، التنوين زي مثلا ايه محمد محمد محمدا، فدخل عليها التنوين، تنوين بالفتحة او الكسر او الضم، اذا هو زي ايه، انما ينفعش يقول ايه يأكل يشرب، ما تجيش لان دخل التنوين على الفعل ما يدخلش. وصلت دي؟ بالجر والتنوين والندى اقول ايه يا مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا ادم يا ابراهيم. وصلت كده؟ فاليا يا النداء تدخل على الاسماء ولا تدخل على ما ينفعش تقول ايه يا يأكل يا يشرب، ما تجيش، وهكذا. ففي علامات، فإن انطبقت العلامات الإسمية على الاسم فهو بالفعل إيه؟ اسم. ده أنا بقول باختصار. فالمقصود إن الوليد بن مسلم حتى لما أورد هذه الأسماء قام بمسألة اشتقاق بعض الأفعال، اشتق من بعض الأفعال أسماء. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام، لا ولا خلي دي مسألة تانية عشان استدل بها في أمر تاني. يعني مثلا إيه الايه تقريبا 26 سوره الايه 26 سوره ال عمران، قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. هو عمل ايه بقى؟ راح مستخرج من تعز تعز ده ايه؟ ده فعل. راح مشتق منها اسم فسمى ربنا المعز، واسم المعز ده مش ثابت لله عز وجل. وتذل من تشاء، تذل هنا ايه؟ فعل، فاشتق منه اسم فسمى ايه؟ المذل. فلذلك في الاسماء دي تلاقي ايه؟ المعز المذل. خلاص كده. مع ان لو في نفس الآية لو مشينا على قاعدته هتلاقي برضو المفروض ايه؟ تنزع ده فعل، يبقى نسميه المنزع، ما سموهوش كده. تؤتي نسميه المؤتي، ما سمهاش برضو. طب ما نفس الآية يا عم، يعني مش آية تانية، ده في نفس الآية، مش معنى خدت الفعلين دول وسبت الفعلين دول، فهم قصدي ايه؟ لا، فهو صار على غير قاعدة، يعني كان بايه اللي بيجي بمزاجه. ده شكله ينفع اسم نجيبه، ده شكله ما ينفعش اسم، خلاص مش مشكلة. وعلى هذه القاعدة لو مشينا على قاعدة الوليد بن مسلم كده، يبقى مش هنطلع 99 اسم، احنا هنطلع ألوف وملايين، فاهمني؟ من السنة ومن الايه ومن القرآن. فلذلك ده من ضمن الأسباب. أيضا جاء إلى بعض الأسماء اللي هي مقيدة فجعلها مطلقة، بمعنى ايه؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ده قول الله تبارك وتعالى سيدنا عيسى. الكلام ده موجه لسيدنا عيسى ولا لكل الناس؟ سيدنا عيسى. يبقى الأمر ده مقيد فقط بمين؟ سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رافع مين؟ رافع عيسى، ولا رافع الناس كلها؟ سيدنا عيسى فقط. هو بقى اشتق من إيه؟ ورافعك إلي، راح مشتق من ايه؟ الخافض الرافع، فجعل المقيد مطلق. القابض الباسط، جعل برضه يقبض ويبسط، جعلها ايه؟ القابض ده غير كده ان في مشكلة تانية، وهي ان ممكن لو احنا سرنا على هذه القاعدة اللي هو صار عليها، ما هي دي بقى ممكن نصل الى سب الله عز وجل. ازاي؟ الله تبارك وتعالى جعل مكره خاص في مقابل مكر مين؟ الكافرون والمنافقين. فقال الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله، فمكر الله في مقابل مكرهم صفة مدح وليست صفة ذم. لا، هو جعلها مطلقة، يعني هو ما عملهاش كده، بس انا بقول ايه، لو مشينا على قاعدته وجعلنا المقيد مطلق، يبقى معنى كده ان احنا نسمي ربنا الماكر او المكار، ما ينفعش. ده بالاضافة الى نقطة تانية، مثلا ايه؟ قول الله تبارك وتعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نسمي ربنا بقى ايه؟ الزارع، ما هو بيع فعله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، نسميه الساقي أو السقة. فالكلام ده كلها، كل الأسماء دي للأسف اللي معروفة المشهورة مش هي الايه؟ مش هي الصحيحة. وبعدين سبحان الله، سبح اسم ربك الأعلى، لو تدور على الأعلى دي مش هتلاقيها موجودة في الأسماء المشهورة المعروفة، خلاص كده؟ مع ان الآية بتقول ايه؟ سبح اسم ربك، اللي ربك ده اسمه ايه؟ يعني واضحة جدا ايه؟ هو مش موجود. ده غير بقى نص الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، يبقى لفظ الجلالة اسم الله ده خاص لوحده، وليه 99، يبقى معاه يبقى كام؟ 100. هو لا، واخضع الله معاها 98، فبقى المجموع 99، فبقى لسه ناقصه برضو اسم. فهمت المقصود؟ ده باختصار شديد. شيخ الإسلام تيمية بقى ايه كان بيتكلم في هذه القضايا. فمن المحن التي تعرض لها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ان اهل حماة كانوا قد وجهوا للشيخ سؤالا سنة 698 هجرية، فاجابهم بما عرف بالفتوى الحموية الكبرى، التزم فيها قانون السلف في الاسماء والصفات والبعد عن التأويل والتعطيل. وكان الحسد قد استقر في قلوب كثير من الفقهاء فألبوا عليه بعض الولاة. واحنا بقينا الكلام ده زي ما عمل مين؟ علي جمعة وغيره. ولكن التتار كانوا مستمرين في زحفهم، ففر الولاة والفقهاء وصمد لها الشيخ رحمه الله. سبحان الله، التاريخ بيعيد نفسه. فقبل احداث ثورة 25 يناير اللي حصلت في مصر، خلينا نتكلم عن مصر تحديدا، خلاص. قبل ثورة 25 يناير كان مين اللي بيخوف الشعب بيهم؟ الاسلاميين، الاخوان، والسلفيين. كان دايما نظام حسني مبارك والسلطة النظام الحاكم عامة كان كله دايما يخوف الشعب ويرهب الشعب من مين؟ من الإسلاميين، من الإخوان ومن السلفيين. وبعد وجعل فجوة كبيرة ما بين الناس وما بين الدين، وكان اللي يجي يلتزم مسجد أو يجي يحضر درس أو يلتزم خمس صلوات في مسجد جماعة يقبض عليه، تمام كده؟ اللي يلتحي حتى لو هو ملتحي وما يعرفش حاجة في الدين ملوش علاقة، بس لمجرد ان هو التحى يتم القبض عليه. يعني حتى من الطرائف من المضحكات المبكيات ان كان في واحد نصراني كان مربي لحيته كده، يعني تركها، يعني تركها كم يوم كده، تقريبا كان عنده حيط وفاء ولا زعلان ولا ايه او نفسيا متضايق، المهم ساب لحيته كم يوم قبضوا عليه. عارف سابوه امتى؟ لما رأى لهم الصليب على ايديه سابوه، نسأل الله العافية والسلام. كان لما يبقى واحد ملتحي يوم يقبضوا عليه وبعدين يسيبوه امتى بقى، او يعني يتخلوا عن موضوع المراقبة عليه امتى؟ لما يلاقوا ماشي مثلا في مرة في جيب الجلابية بتاعته علبة سجاير، يقولوا ايوه هو كده بدأ يستقيم، هو كده بدأ ايه ينتهج الصراط المستقيم، خلاص سيبوه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ايه نعم كده عقل. وهم الاول كان مجنون لما كان هو الكلام ده مش جديد برضه. هم قالوا على سيدنا شعيب ايه؟ قالوا ايه على سيدنا شعيب؟ ها لما دعاهم للصلاه والعباده والتوحيد وترك يعني ان هم يطففوا في المكيال والميزال، قالوا ايه؟ لا ماشي هم سفوه، لا انا بس عايز اتذكر الايه اعوذ المسترزيم انك لانت الحليم الرشيد. ايه يا شعيب مش انت كنت الراجل العاقل فينا؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا ابني؟ انت اتجننت ولا ايه؟ صح مش ده اللي قالوا له؟ هي نفس الفكره. فالقضيه ايه؟ وسيدنا نوح قالوا عنه ايه؟ مجنون وازدجر. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره. فالمقصود هي في الاخر التاريخ بيعيد نفسه مع تغير الاشخاص والاسماء والازمنه والامكنه، هي كلها فكره واحده. فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ اللي عاوز اقوله ان بعد بقى اخراج حسني مبارك واسقاط نظامه الفاسد، وبعد مرت يعني فتره كبيره من بعد احداث ثوره 25 يناير، كانت ايه النتيجه؟ مين بقى اللي بيجيب الانابيب البوتاجاز للشعب؟ مين اللي بيجيب لهم اللحوم باسعار مخفضه؟ مين اللي واقف مع الشعب وبيعمل كذا وكذا؟ مين؟ هم الاسلاميين الاخوان والسلفيين. لذلك الشعب المصري على فكره مش غبي، يعني عارف انت لما بدات تتم اجراءات الانتخابات لمجلس الشعب انتخب الاخوان وانتخب السلفيين، اللي انتخبهم مين غير المسلمين؟ انتخبهم كتير من النصارى، كتير من النصارى انتخبوا ويدوا اصواتهم لمين؟ للاخوان والسلفيين. ليه؟ عارفين احداث كنيسة القديسين اللي اتضربت في رأس السنة في اسكندرية في العام قبل الماضي. النصارى في اسكندرية كانوا واقفين مع السلفيين وايد واحدة هما الاثنين ضد الحكومة، وعارفين ان اللي عمل ده الحكومة. فهمت المقصود ايه؟ فاللي عايز اقوله ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هؤلاء الولاة وهؤلاء الفقهاء الذين وشوا بشيخ الاسلام ابن تيمية لدى الولاة، لما زحف التتار فروا، والذي وقف ضد التتار مع الناس مين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالتتار كانوا مستمرين في زحفهم، ففر الولاة والفقهاء وصمد لها الشيخ رحمه الله تعالى. فلما من الله عز وجل بالنصر على التتار، يعني انتصر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وانتصر المسلمون على التتار واستقرت أمور العباد وعاد الشيخ إلى الإفادة والتصنيف، تحرك الحسد من جديد في قلوب الحاقدين. هم مين بقى دول النهاردة؟ العلمانيين والليبراليين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، حتى للأسف المأجورين الموظفين الذين يسمون علماء وهم علماء سوء معينين لا منتخبين. يعني هو للأسف يعني كثير من هو المفتي وشيخ الأزهر، مين اللي بيجيبه؟ حسني هو اللي بيختاره. ايه علاقة حسني بالأزهر؟ لا، اصل ده المركز القيادي الديني، فلو ما كانش تحت عين حسني مبارك ولا اختياره يبقى مش هيعرف ان هو يقود البلد. فنسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود دب من جديد الحسد في قلوب الحاقدين لعلو كعب الشيخ وارتفاع مقامه عند العامة وعند الولاة على السواء، ومن ذلك ما حدث بينه رحمه الله وبين أبي حيان في القاهرة سنة 700 هجرية. وكان أبو حيان قد استقبل شيخ الإسلام استقبالا حسنا وقال: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل، وامتدحه بأبيات من نظمه تقدم ذكرها وذكرناها، ثم دار بينهما كلام فجرى ذكر سيبويه. عارفينه؟ عالم اللغة. فأغلظ ابن تيمية القول في سيبويه، تكلم فيه كلام ايه؟ شديد. يعني شيخ ابن تيمية تكلم في سيبويه ايه؟ كلام شديد. فنفره أبو حيان وقطعه، يعني قطع علاقته بمين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وصير ذلك ذنبا لا يغفر. وسئل عن السبب فقال: ناظرته في شيء من العربية فذكرت له كلام سيبويه فقال: ما كان سيبويه نبي النحو، يعني مش معصوم، ولا كان معصوما، بل أخطأ في الكتاب في 80 موضعا ما تفهمها أنت. يعني كمان في علم النحو شيخ الإسلام ابن تيمية فاق سيبويه عالم اللغة، فكان ذلك سبب مقاطعته إياه، يعني مقاطعة من؟ أبو حيان لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر هذا في تفسير البحر بكل سوء، وكذلك في مختصره النهر. ومن ذلك ما حدث له بسبب الطائفة الأحمدية الرفاعية سنة 705 هجرية، وكانوا يلبسون أطواق الحديد في أعناقهم. هو مين اللي بيلبس طوق حديد في رقبته؟ إن لله وإنا إليه راجعون. عارفين إيه من المخلوقات اللي بيلبس طوق حديد في رقبته؟ المهم، كانوا يلبسون أطواق الحديد في أعناقهم ويدهنون بدهن خاص، ثم يدخلون النار لا يحترقون. صوفية بقى والناس تشوف ويقول لك ده كرامات، زي ما كان بيتعمل في الموالد والزفة، والناس اللي بيجوا يقوم يطلع نار من فمه ويجيب سيخ يحطه في خده يطلعه من خده التاني وينام على خشبة فيها مسامير. عارفين انتوا الحاجات دي اللي كانت زمان بتتعمل دي، واعتقد انها ما زالت دلوقتي عند البدوي والحتت دي، صح كده؟ فالمقصود هؤلاء كانوا يدهنون بدهن خاص ويدخلون النار فلا يحترقون، يخدعون بذلك العامة من أهل الإسلام. فاشتد نكير الشيخ عليهم حتى شكوه إلى نائب السلطان، زي ما عملوا برضو أول ما بدأت بعد أحداث ثورة 25 يناير، وراحوا جايبين ضريح بدأوا هم إيه يهدوا فيه، وقالوا ده اللي هدوا مين؟ السلفيين. لما راح الجيش والمجلس العسكري حقق في الأمر والشرطة، لقوا إن هو أصلاً ضريح قديم ومحدش تعرض له بشيء، بس هما كانت فكرة منهم عايزين يعملوا إيه؟ عشان الجيش يبنيها لهم زي ما بنى الكنيسة اللي موجودة في صول في إطفيح. فراحوا عملوا فكرة إيه؟ إن السلفيين اعتادوا على الإيه؟ على الأضريح. ما في الفترة دي أي حاجة بقى كانت الكنيسة تضرب يقول لك السلفيين، الأضريحة تهد أو يحصل فيها شيء يقول لك السلفيين. حتى للأسف في برنامج القاهرة اليوم بتاع عمرو أديب، في قنبلة انفجرت من الألغام اللي كانت موجودة من أيام الحرب قديما، موجودة في الصحراء في الهرم في الأهرامات في منطقة الأهرامات في الرمال، انفجر. راحوا قالوا السلفيين هم اللي فجروه، واتضح بعد كده بقيادة خبراء متفجرات وعلماء أصلا قالوا لا، ده الكلام ده فعلا كان لغم موجود من أيام الحرب، لدرجة انهم خلاص يعني اللي عمل مناخير ابو الهول وكسرها هم السلفيين، فكل حاجة السلفيين. فاحنا بنقول لهم احنا جدا متشكرين على الدعاية والاعلان بالمجان، هم عرفوا الناس من هم السلفيين. صلى على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ولذلك أنا يومها لما بدأت الأحداث دي كلها تجري كده أنا عملت خطبة جمعة كانت بعنوان سمعت عني فاسمع مني، اعرف بقى مين أنا، اعرف مين السلفي. وبعد خروج الناس من المسجد الحمد لله كلهم اكتشفوا قالوا ايه ده احنا كلنا سلفيين واحنا مش حاسين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود ان هؤلاء الطائفة الذين اللي هي الأحمدية الرفاعية سنة 705 هجرية كانوا يضعون أطواق الحديد في أعناقهم ويدهنون بدهن خاص ثم يدخلون النار لا يحترقون فيخدعون بذلك العامة من أهل الإسلام، فاشتد نكير الشيخ عليهم حتى شكوه إلى نائب السلطان يطلبون أن يكف الشيخ عنهم وأن يتركهم وحالهم. فقال الشيخ هذا لا يمكن أبدا، ما ينفعش أشوف منكر وأسكت، ولابد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة. أنتوا فرقة مبتدعة مش حاسبكوا غير لما تلتزموا بالكتاب والسنة قولا وفعلا، ومن خرج عنهما يعني عن الكتاب والسنة وجب الإنكار عليه، ومن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل أولا الحمام ويغسل جسده جيدا ثم يدخل إلى النار بعد ذلك إن كان صادقا. ليه؟ لأن هؤلاء كانوا يدهنون أجسادهم بدهن الضفادع، فالنار لا تصل إليهم فلا تحرقهم لأنه عامل زي عازل، فلهم لا أنتوا تخشوا الحمام تغتسلوا بالخل عشان يزيل أثر الدهن ده وبعدين نخش النار سوا، واللي يتحرق هو بقى اللي إيه ذنبه على جنبه. رفضوا طبعا. فالمقصود قال ثم يدخل إلى النار بعد ذلك إن كان إيه صادقا. ولو فرض أن أحدا من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل على صلاحه ولا يدل على كرامته، بل حاله من أحوال المخالفة للشريعة. يعني حتى برضو لو عديت ودخلت النار وخرجت سليم برضو أنت مخالف للشريعة، لابد برضو أنك أنت تعمل إيه تلتزم بالكتاب والسنة. كل هذا إذا كان صاحبها على السنة، فما الظن بخلاف ذلك وهم مبتدعة أصلا. وانتهى الحال على أن يخلعوا أطواق الحديد من رقابهم، وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه. ثم ورد في السنة نفسها كتاب من السلطان بحمل الشيخ إلى القاهرة فتوجه إليها على البريد، وخرجت جموع المسلمين باكية حزينة لوداع الشيخ رحمه الله تعالى لما كان جاي لمصر هنا من بلاده يعني، وهو واثق يرجو ويأمل. فلما وصل إلى القاهرة عقد له مجلس في القلعة هنا في القاهرة، اجتمع فيه القادة وكبار رجال الدولة والقضاة والفقهاء، هم بيسمعوا عن شيخ الإسلام تيمية، فلم يمكنوه من الكلام. عارف انت اللي يقول لك ما قولك في كذا وما قولك في كذا، طب سيبونا جاوب، طيب ما يلحش جاوب، فاهم ازاي؟ وتولى الادعاء عليه زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية، وده كان حاقد جدا على شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. فأخذ الشيخ في الكلام فحمد الله وأثنى عليه، فقيل له أجب ولا تخطب، هتخطب لنا خطبة ولا إيه؟ جاوب اختصر، فهم إزاي؟ كل ده يدلك على إيه؟ إن هؤلاء غير منصفين في حوارهم مع شيخ الإسلام تيمية، وإنما ده يعني ده يظهر لك البغض اللي في إيه؟ اللي في نفوسهم. فقالوا له أجب ولا تخطب، فعلم أنها المحاكمة لا المجادلة. بس قالك كده دي تبقى ايه؟ دي محاكمة مش مجادلة ولا مناظرة. فقال من الحاكم فيا؟ طب نختصر بقى، مين اللي هيحكم؟ عشان مين القاضي؟ انت فاهم ازاي؟ فقيل له القاضي المالكي. فقال له الشيخ كيف تحكم فيا وانت خصمي اصلا؟ ما احنا اصلا اعداء، ازاي انت تحكم فيه؟ وآل أمر الشيخ إلى الحبس في برج أياما إيه؟
ينزل مصر على طول الحبس؟
على طول هو ينزل مصر على السجن على طول. ما هو ده مصر يعني، هي مصر إيه ما شاء الله عليها، كيف تستقبل العلماء يعني غير أي بلد تانية برضه؟ ما لازم لها تبقى مميزة.
حكام مصر مش مصر.
حكام مصر مش مصر. ما أنا ما أقصدش إن شعب مصر خالص، بالعكس. إيه؟ ما هو الحكام خايف، عارفين إن الشعب المصري معجون دين من الآخر كده، معجون دين، فطرته دين أصلاً. ده غير بقى موضوع ده، هو في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية ده كانت بقى الفاطمية وكان كل شيء كان طلع. فالمقصود نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقل بعدها ليلة عيد الفطر إلى السجن المعروف بالجب، وده عشان بيعيدوا عليه يعني في عيد الفطر.
ما كانش المزرعة
لا ما كانش طرة. وحبس معه أخواه شرف الدين وزين الدين، ولبث في السجن نحو 18 شهرا، حتى إذا كان شهر ربيع الأول سنة 707 هجرية حضر حسام الدين مهنا ابن عيسى أمير العرب إلى مصر ودخل السجن، وأخرج الشيخ بنفسه بعد أن استأذن في ذلك. وخرج الشيخ فأقام بالقاهرة يعلم الناس الخير وينشر العلم ويجتمع عليه الناس، حتى تقدم الصوفية بشكاية ضده إلى القاضي، وذكروا أنه يتناول ابن عربي وغيره من أعلام التصوف في الكلام، وهؤلاء عند الصوفية حريم مقدس لا يمس، ابن عربي والحلاج وغيرهم. زي ما هما بيقولوا دلوقتي، ما تيجي انت تتكلم انت كسني كده، او تتكلم بعقيدة السلف وتتكلم بالقرآن والسنة وتتكلم مع حد صوفي، يوم يقول لك ايه؟ يقول لك ده انت وهابي، صح؟ وهو ما يفهمش يعني وهابي، ولا مين هو محمد بن عبد الوهاب، ولا ايه حكايته. وده من الجهل والغباء يعني. انا كان في درس كنت بتكلم فيه في مسجد صوفية، فكان حاضر شيخ الطريقة في المسجد ومعه رواده. فالمقصود كنت بتكلم عن بدع ومخالفات الجنائز، والدرس ده موجود بنفس العنوان كده على النت، بدع ومخالفات الجنائز. فبتكلم عن بعض البدع اللي الناس بتقع فيها في الجنائز. الدرس ده المفروض ان انا كنت هتكلم فيه مش هياخد مني تلت ساعة، مش هيكمل تلت ساعة. انا بقى شرحته في قد ايه؟ يوم ساعة ونص، ويوم تاني ساعة وعشر دقايق او ساعة وربع، يعني حوالي ما يقرب من ثلاث ساعات. خلاص كده؟ ليه بقى؟ هو عمال يعترض على كل كلمة اقولها، يقول لي لا بس ده مذهب احمد بن يا عم الحاج، ده حديث النبي. هو الحديث ملوش دعوة لا بمذهب فلان ولا فلان. يقول لا بس انا شيوخي علموني يا ابني، ده النبي. انا مالي ومال شيخك؟ انا بقول لك النبي تقول لي شيخي؟ يقول لي طب ازاي وصل الشيخ ما عرفش مين مدفون في الجامع، والشيخ ما عرفش مين؟ يا سيدي هو اللي دفن نفسه. لا طب خلاص انت بتتكلم معايا في ايه؟ وحتى لو اللي دفن نفسه، هل هو دوت يعني هو دوت اللي يؤخذ منه الدين يعني، ولا في مقابلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمقصود يعني اللي انا عايز اقوله لك ايه، ان هؤلاء لا انا نفسي تسمعوا الدرسين دول، يا ريت والله بجد يعني. اللي يخش على النت يسمعهم، هتشوف تسمع المناظره اللي دارت اسمه بدع ومخالفات الجنائز. هتشوف هتسمع المناظره اللي دارت بيني وبينهم، عجيب فعلا يعني. مفيش مره انا ارد عليه بالادله والبراهين، ومفيش مره هو عارف يرد عليا بدليل واحد. ليه؟ هؤلاء عندهم اللي بيسموه ايه بقى، العلم الباطن. الباطن اخر النون باطن، لكن لو جينا للحقيقة شيل النون خليها لام، ده الحقيقة. وهما برضو عندهم يقولك ايه، الحقيقة والشريعة، الحقيقة شيء والشريعة شيء تاني، العلم اللدني. الله المستعان. فالمقصود شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم وبين ايه هي عقيدة الحلاج وفكره وكلامه هو وابن عربي. فالصوفية بدأوا ان هم يشنعوا على شيخ الاسلام تيمية ويوشوا به الى الايه، الى الولاة. فهؤلاء عند الصوفية كما قلنا حريم مقدس لا يمس. فخير الشيخ بين اشياء، ان يقيم بدمشق او يقيم بالاسكندرية بشروط او يحبس. طبعا الشروط دي ان ايه، انك انت ما تتكلمش غير بس كل اللي تعمله ايه، زي كتير للأسف من الدعاء بعض اللي برضو كان أمن الدولة يعمل كده معهم، وبقوا وزارة الأوقاف أحيانا كانت تدي بعض الايه، بعض الخطب يعني عناوين الخطب انك انت هتخطب تتكلم في الأخلاق وبس، الحياة العفة الطهارة الصدق الأمانة بس، انما البلد تولع يسرقوا بعض يموتوا بعض مش مالكش دعوة، تتكلمش في حاجة. ابعد عن الشرع واتكلم في ايه، في الرقائق. فالمقصود فكان الشيخ الإسلام تيمية أن اختار الحبس مؤثرا له على قبول تلك الشروط، ودخل السجن في العام الذي خرج فيه، نفس السنة اللي خرج فيها من السجن رجعوا تاني. طب واحد ممكن يقول لي الله، طب الشيخ الإسلام تيمية يعني فضل لأنه هو يسجن ولأنه هو يكتم فمه عن أنه ينطق؟ الجواب لأنه هو لما يسكت هيجي واحد يسأله هيقوله إيه؟ هقوله لا انا بكتب من علم، هو كده سئل عن علم فكتمه، فيلجم بالجم النار يوم القيامة. فيقول لك لا اتسجن على الاقل، يبقى انا ممنوع غصب عني وليس بارادتي، فيلاقي له حجة يكلم بها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. يعني انا عايز اقول عليها برضو ايه، عشان كتير من الناس بيقع فيها. واحد ايه قبل ما يجي يخش الجيش، قبل ما يجي يخش وهو ملتحي يوم يحلق لحيته، يا عم هو انت اصلا مش يمكن تيجي تروح الجيش يقول لك اعفى حلقتها ليه؟ يقول لك هم هيخلوني احلقها. لما هم يخلوك تحلقها يبقى هم يشيلوا الذنب، انت مالك انت بتحلقها ليه؟ ورغب اصحاب الشيخ اليه ان يجيب في السفر الى دمشق ملتزما ما شرطوه عليه. اصحابه عايزين ان هو ايه يرجع دمشق، فأجاب وركب متوجها إليها، فأبى خصومه إلا أن يكون في قبضتهم. خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رفضوا أن هو يرجع لإيه؟ لبلاده. ليه مثلا ما يرجع هناك حيفتي وحيعلم الناس وحينور الناس ويعرفهم على بصيرة، وبكده العلم حينتشر والبدعة هتقل. فقالوا لك لا خليه في قبضتنا أحسن وتحت أعينهم. فصدر الامر برده الى القاهرة. عارف انت يعني مثلا ايه، زي اللي جه في المطار فراحت المباحث اللي في المطار عملت ايه، قبضت عليه ورجعته تاني، فاهم ازاي؟ فرد من الغد اليها، عاد مرة تانية ايه لمصر. ما هو اصله هتلاقي الشيخ الإسلام تيمية شرب من نيل مصر، فاللي بيشرب لازم يرجع له. وإن الله وإن إليه راجعون. فالمقصود أرسل إلى حبس القضاة وأذن بأن يكون عنده من يخدمه. وكان السلطان الناصر ابن قلاوون عارفا قدر الشيخ محبا للشيخ، إلا أنه في تلك الفترة كان قد عزل نفسه، يعني تنحى عن الرئاسة يعني، وتولى السلطنة الملك المظفر بيبرس الجاجنكيس. عارفين بيبرس؟ فكان ساعتها اللي متولي السلطنة في هذا الوقت هو المظفر بيبرس الجاجنكير في هذه الأوقات في مصر، وكان تلميذا لنصر المنبجي الصوفي الذي يصدر عن شرب ابن عربي في آرائه وأقواله. يعني بيبرس كان تلميذ نصر المنبجي الصوفي اللي هو معجون أصلا صوفية بمذهب مين وفكر مين؟ ابن عربي. فكان كل فتواه وكلامه خارج من كلام مين؟ ابن عربي. فبكده بيبرس طبعا يبقى شيخ الإسلام تيمية بالنسبة له ايه؟ بالنسبة له عدو. فأصبح شيخ الإسلام عدوا سياسيا على نحو ما، إذ ينظر إليه على أنه من أنصار الناصر ابن قلاوون. الناصر ابن قلاوون لما تخلى عن السلطنة هو محب لمين؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية. ركز معايا، لما يكون في رئيس دولة وبيجي مكانه رئيس تاني، خلاص، وهما الاثنين مختلفين مع بعض في الناحية السياسية وفي الناحية العقدية الدينية، فأي حد حبيب حبيبي يبقى حبيبي، وحبيب عدوي يبقى عدوي. فهمت النظرة جت ازاي؟ فبقى شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لبيبرس عدو سياسي وعدو ومبتدع في الدين، لأنه أيضا كان يقول في أمور الاعتقاد بغير ما يقول السلطان بيبرس وشيخه المنبجي الصوفي. فمختلفين في العقيدة ومختلفين في الايه؟ في السياسة. فتقرر نفي الشيخ إلى الأسكندرية في الليلة الأخيرة من شهر صفر سنة 709 هجرية، ومكث بها نحو 8 أشهر مقيما ببرج مليح نظيف له شباكان، أحدهما إلى جهة البحر يدخل إليه من شاء ويتردد عليه الأكابر والفقهاء والأعيان يبحثون معه ويتعلمون منه. ده فين؟ في اسكندرية. كان مكان يعني ايه، نقول مكان لائق للحياة يعني. قال الألوسي رحمه الله: ولما دخل الحبس وجد المحابيس مشغولين بأنواع من اللعب يلتهون بها عما هم فيه، عشان يقول لك ايه، نسلي نفسنا على ما تخلص المدة بتاعت الحبس، كالشطرنج والنرد، النرد اللي هي الطاولة او اي حاجة فيها النردشير، النردشير اللي هي الزهرة يعني، السلم والتعبان في زهرة، ايه تاني، الليدو في زهرة، الطاولة زهرة، الضمنة ما هي عبارة عن ارقام وورق زهرة، وهكذا. فاهم قصدي ايه؟ وكل ده على فكرة فينا هي اصلا شرعا، والذي يلعب بالنرد كأنه غمس يده في لحم ودم خنزير. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه في يوم من الايام ماشي كده بيمر في الطريق فلقى بعض الناس بيلعبوا شطرنج، فقال: ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون؟ ده بالاضافه الى ان هي كلها كذب يعني. يقول له ايه، مات الملك، كش ملك، هو فين الملك اللي مات؟ لا في ملك مات ولا في ملك كش، صح كده، وغيره وغيره. مع كل هذا بقى يعني كانوا يصنعونه في السجن هؤلاء المحابيس، بالإضافة إلى تضييع الصلوات، فأنكر الشيخ ذلك عليهم وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه لله جل في علاه بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء، وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه، ورغبهم في أعمال الخير وحضهم على ذلك، حتى صار الحبس بالاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من الزوايا والربط والخوانق والمدارس وغيرها وغيرها، يعني افضل من معاهد وغيرها. وصار خلق، اسمع بقى دي، صار خلق من المحابيس اذا اطلقوا خلاص هيخرج من الحبس يختارون الاقامة عنده في الحبس. يقول لك يا عم احنا نروح الدنيا وهنتشغل في الدنيا، نروح النار، خلينا مع الرجل ده احسن مع ربنا. يعني هما اعتبروا الحبس ايه، مدرسة، معهد ديني. وكثر المترددون اليه حتى كان السجن يمتلئ منهم، اللي ياخد افراج يفضل قاعد في السجن خلاص، وناس بره بقت تعمل مصايب عشان يخش في السجن اعتقال او اي حاجة عشان يجي يخش يتعلم مع شيخ الإسلام ابن تيمية، فاصبح السجن ايه، مدرسة. وظل الشيخ بالأسكندرية حتى عاد السلطان الناصر إلى عرش مصر في يوم عيد الفطر سنة 709 هجرية، فأمر بإطلاق سراح الشيخ رحمة الله عليه وحمله إلى القاهرة مكرما. فخرج الشيخ منها متوجها إلى القاهرة، جه من اسكندرية للقاهرة، ومعه خلق من أهلها يودعونه ويسألون الله أن يرده إليهم، وكان وقتا مشهودا. ووصل إلى القاهرة في 18 من شوال، يعني من اسكندرية لحد القاهرة، ها خلي بالك ده الكلام ده كان يوم عيد الفطر، عيد الفطر ده اللي يبقى يوم واحد شوال، وهو وصل كم؟ 18 شوال. يبقى خد 18 يوم. انا بس بقولها لك ليه كده؟ عشان تعرف النعمة اللي احنا فيها دلوقتي. لما بتيجي من القاهرة لاسكندرية بالسيارة تاخد ساعة ونص، وهو خد 18 يوم سفر راكب على الحصان. شو بقى انت تركب على الحصان بقى، ده انت بتتضايق من مطبات اللي في الارض. شو بقى لما تتشال وتتحط على الحصان. المقصود اجتمع لما وصل للقاهرة بقى، اجتمع بالسلطان في يوم الجمعة 24 من الشهر. واستمر الشيخ بالقاهرة ينشر العلم ويحارب البدع، حتى توجه مع الجيش المصري قاصدا غزو التتار. فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس، ومنه إلى دمشق، وجعل طريقه على عجلون، ووصل إلى دمشق أول يوم من شهر ذي القعدة سنة 712 هجرية، وكان مجموع غيبته عن دمشق 7 سنين و7 جمع. كده غاب عن دمشق. لما جه بقى مصر وراح اسكندرية واتسجن هنا واتسجن، كل دي كانت مدة كام؟ 7 سنين و7 أسابيع. عاد الشيخ إلى الشام، فعاد إلى نشر العلم وتصنيف الكتب والإفتاء كلاما وكتابة، يدور مع الكتاب والسنة حيث دار. يعني دايما دليله إيه؟ الكتاب والسنة. وأفتى الشيخ رحمه الله في مسائل كثيرة من مسائل الفقه على حسب ما أدى إليه اجتهاده، فكان أن أفتى في الحلف بالطلاق بعد الإلزام، وأنه لا يقع به طلاق، وفرق بين الطلاق المعلق وبين الطلاق اللي فيه إلزام، وخالف بذلك ما عليه الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، واستنكر الفقهاء من أتباع المذاهب فتوى الشيخ. فاللي ماشي بالفتوى بالمذهب الحنبلي يقول إيه ده؟ ده خالف المذهب الحنبلي، والمالكي يقول لك ده خالف المالكي، والحنفي يقول لك خالف الحنفي، والشافعي يقول لك خالف الشافعي. إيه ده؟ ده طلع بمذهب جديد لنفسه. ليه؟ لأنه أصلا شيخ مجتهد رحمة الله عليه. وجهروا باستنكارهم، وكان ذلك في سنة 718 هجرية. وأشار قاضي قضاة الشام على الشيخ بالكف عن الإفتاء في هذه المسألة، مسألة الحلف بالطلاق، فقبل رحمه الله. ووردت إشارة من السلطان بمنع الشيخ من الإفتاء بهذه المسألة، ونودي بذلك في البلاد، نودي في البلاد بأن إيه؟ لا أحد يأخذ هذه الفتوى. ولكن الشيخ امتنع قليلا، ثم عاد إلى الإفتاء حتى لا يقع في إثم كتم العلم. وانعقد مجلس بدار الحكم بحضرة نائب السلطنة، حضره القضاة والفقهاء والمفتون من المذاهب الأربعة، وعاتبوا الشيخ دون جداله. عاتبوه يعني حتى كان المفروض الأولى بهم أنهم يجادلوه يشوفوا حجته، لا، عاتبوه بدون جدال. وتكرر العتاب والرجاء، ولم يفد كل ذلك شيئا، فتكرر حبس الشيخ بأمر نائب السلطنة. واستمر محبوسا 5 أشهر و18 يوما، تبدأ من اليوم 22 من رجب سنة 720 هجرية، وأفرج عنه بأمر السلطان في اليوم 10 من محرم سنة 721 هجرية. وعاد الشيخ إلى دروسه من جديد، إلا أن الأعين المتربصة به والقلوب الناقمة عليه كانت له بالمرصاد. المخبرين والناس اللي هم غير محبين والأعداء وغيرهم وغيرهم، أمن الدولة والمخبرين والصوفيين والأشعريين والمعتزلة، كله بقى، كل دول بالنسبة لهم شيخ الإسلام تيمية إيه؟ شوكة في الظهر. فكل هؤلاء كانت له إيه؟ عيونهم بالمرصاد. واجتمع المتآمرون عليه وكاتبوا السلطان، فجاء الأمر إلى دمشق في 7 من شعبان سنة 726 هجرية بحبس الشيخ في القلعة اللي هي قلعة دمشق. وأخيلت في القلعة قاعة الشيخ، أخليت قاعة الشيخ، وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بأمر السلطان، واعتقل تلاميذه وأولياؤه. هما مش بيعملوا كده؟ انت بتسمع اما بتيجوا بوضع على واحد كانوا بيقولوا له ايه، انت بتسمع لمين وبتحضر لمين ومين بيحضر معاك وهات بقى اساميه. فهم اعتقلوا الشيخ واعتقلوا مين تلامذته واعتقلوا اولياءه حتى اللي بيحبوه. وعذر بعضهم باركابهم على الدواب والمنادات عليهم، ركبوهم على البغال والحمير وايه شهروا بيهم في البلاد يعني وغيره، ثم أطلقوا كلهم أطلقوا ما عدا بقى واحد. مين هو؟ ما عدا تلميذه النجيب الحبيب ابن القيم رحمة الله عليه، وده لنا موضوع بقى عنه تاني خالص. ليه بقى تم القبض على ابن القيم وعدم إخراجه؟ أصله هو نسخة من مين؟ من شيخه. فيبقى احنا بنحبس الشيخ ونطلع تلميذه اللي زيه يبقى ما عملناش حاجه، فلا احبس الاثنين. وفرح الشيخ بالحبس هذه المره، واخذ يطالع في سجنه ويصنف التصانيف ويرسلها خارج الايه كويس، فرصه حلوه بقى عشان اقعد بقى ايه الف على رواقه ولا حد يشغلني ولا حاجه، وهم شغالين عندي الحكومه شغالين عندي خدامين يجيبوا لي الاكل ويجيبوا لي الشرب وانا قاعد في مكان هدوء. هم كويس ده يشكروا بعدين عني الناس عشان اعرف اركز، واللي عايز سؤال بيبعت لي الورقه من شباك الايه سجن القلعه اكتب له الاجابه وارميها له تاني. خلصت يعني، وفروا له ايه جو مناسب للعباده والافتاء والتاليف. كتر خيرهم. صح، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. صلى على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فالمقصود فرح الشيخ بالحبس هذه المرة، وأخذ يطالع في سجنه ويصنف التصانيف ويرسلها خارج سجنه، حتى ورد فرسوم السلطان بإخراج من عنده وما عنده كله يعني من كتب وأوراق ومحابر وأقلام. قالوا ايه ده؟ طب ده احنا كده ما عملناش حاجة. فراحوا امروا بايه؟ بمصادرة يعني خدوا المكتبة بتاعته. صح مش وخدوا الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر عشان ما يسمعش الحاجة، وشالوا له وصلة النت علشان ما يشوفش حاجة. قطع عليه النت. فالمقصود وفنع فنعا يعني منع الشيخ منعا باتا من المطالعة، وكان ذلك في اليوم التاسع من جماد الآخرة سنة 728 هجري. ولم يطل الأمر بالشيخ رحمه الله، فقد مرض في حبسه، وكانت مدة مرضه 24 يوما، واستأذن الوزير شمس الدين في الدخول عليه لعيادته، فأذن له الشيخ في ذلك. فلما جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه ويلتمس منه أن يحله مما كان فيه ومما كان منه، يعني يقول له سامحني في اللي أنا أخطأت في حقك فيه يعني اجعلني في حل منه. فأجابه الشيخ أنه قد أحله مما كان منه لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، يعني ما هوش عارف فهو عذره بالايه بالجهل يعني، ولم يفعله لحظ نفسه ما عملش هذا الامر ايه انتقاما يعني او شيء. وقال قد احللت كل احد مما بيني وبينه الا من كان عدوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول انا في حق نفسي مسامح كل الناس، اللي شتمني مسامحه، اللي سجنني مسامحه، اللي عمل فيا اي حاجه مسامحه، لكن لو كان عدو لله والرسول فانا مش مسامحه في حقي. الولاء والبراء. ثم توفى الشيخ رحمه الله ليلة 22 من ذي القعدة سنة 28 و700، وكان بعد إخراج كتبه قد عكف على كتاب الله عز وجل. كانهم كانوا بيعملوا له خدمة عشان ما يتشغلش بالناس بقى في آخر فترة من عمره، عشان يتفرغ لختم القرآن قبل ما يموت. فكان يختم كل 10 أيام ختمة، يبقى في الشهر 3 ختمات، يبقى في اليوم 10 أجزاء، صح كده؟ وحان وقت الرحيل. بعد حياة طويلة مليئة بالعلم والطاعة والزهد والورع والحلم والكرم والشجاعة واليقين، نام شيخ الإسلام ابن تيمية على فراش الموت وهو مسجون من أجل الحق الذي عاش من أجله طيلة حياته، وفاضت روحه إلى بريئها جل وعلا. هكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية، كان عالما مجاهدا في سبيل الله بلسانه وبقلمه وبسيفه، داعيا إلى السنة ومحاربا للبدعة، لا يخاف في الله لومة لائم. فعندما صدع بالحق حسده كثير من علماء زمانه، فوشوا به إلى الخليفة ورموه بالابتداع، فسجن أكثر من مرة، وأوقف وامتنع عن التدريس ولكن هذه لم تفت في عضده أو تبعده عن الدعوة. وفي آخر مرة وشوا به إلى الخليفة فسجن في سجن القلعة، في سجن انفرادي، حبس انفرادي، ومنع من التأليف، وسحبت منه الأقلام والمحابر. فقال رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا حديقتي وبستاني في صدري، أنا ذهبت فهي معي، فإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن شردوني فتشريدي سياحة، أشوف بلدان مختلفة، وإن سجنوني فسجني خلوة، أخلو بربنا. فسد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الكلمات على أعدائه جميع المنافذ التي يريد أعداءه أن ينتقموا منه عن طريقها. ما بقوش عارفين، خايفين يقتلوه لحسن يموت شهيد ويخش الجنة، خايفين ينفوه لحسن علمه يوصل لبلاد تانية ويبقى سياحة شاف بلدان مختلفة، خايفين يحبسوه أحسن يتقرب لله عز وجل أكتر ويتفرغ للعبادة، ويبقوا هم خدامين عنده يأكلوه ويشربوه، ولو مرض يعالجوه، صح ولا لا؟ فاختاروا أخف الإيه الأمور وقالوا خلاص نسجن. فبعد سحب الأقلام والمحابر بدأ شيخ الإسلام رحمه الله في تلاوة كتاب الله حتى ختمه 84 مرة. فلما وصل إلى قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، توفاه الله عز وجل عند تلك الآية، ثم شرعوا في غزل الشيخ رحمه الله. فلما فرغوا منه حتى امتلأت القلعة وضج الناس بالبكاء والثناء عليه والدعاء والترحم، ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي، والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن شمالها ما لا يحصى عدتهم ولا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. فصرخ صارخ وصاح صائح: هكذا تكون جنائز أئمة السنة. فصلى عليه خلق كثير لا يحصيهم إلا الله، حتى إن الحوانيت، الحوانيت جمع حانوت، والحانوت اللي هو الدكان، مكان التجارة، حتى إن الحوانيت أغلقت في ذلك اليوم كله، دلالة على حب شيخ الإسلام، وعلامة من علامات حسن الخاتمة بإذن الله الملك الواحد الديان. يقول تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول ما ملخصه: وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكورة، مات يوم الاثنين على قبل الفجر، أي ليلة 20 من شهر ذي القعدة سنة 728 هجرية. فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة بها وبأذن، وتكلم به الحراس على الأبرجة جمع البرج، فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم، فبادر الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه، فحارت الدولة ماذا يصنعون. وجاء الصاحب شمس الدين غبريال نائب القلعة فعزاه فيه وجلس عنده، وفتح باب القلعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب. ما كانش يقدر يغلق باب القلعة، وإلا كان الشعب كله هيقوم عليهم بثورة، ده يهدوا القلعة كاملة. فهم لذلك إيه؟ سلموا أمام رغبة الشعب. فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد البلد نفسها والصالحية، فجلسوا عنده يبكون ويثنون على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. يعني معناه عايزين يقولوا ايه؟ ان شيخ الإسلام تيمية مش رجل عادي ولا مجرد انسان عادي، ده احنا ممكن يا ريتنا، يعني بعض الناس يقول لك يا ريتني اضحي بنفسي ولا ان شيخ الإسلام تيمية ايه يموت يعني. قال: وكنت في من حضر هناك مع شيخنا الحافظ ابي الحجاج المزي رحمه الله، وكشفت عن وجه الشيخ. طب الكسل اللي بيحكي. ونظرت اليه وقبلته، وعلى رأسه عمامة بعذب مغروزة، وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه. يعني لما هو كان تلميذه قبل بقى ما يروح السجن، فقول لقى إيه؟ في شيب كثير في لحيته وشعره. وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة 80 ختمة، وشرع في 81، فانتهينا إلى آخر الآية، يعني اقتربت الساعة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني اللي حكى لإخوته يعني إخوة شيخ الإسلام تيمية بعد من كان يختم القرآن مع شيخ الإسلام في إيه؟ في الحبس. فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيران عبد الله بن المحب وعبد الله الزرعي الضرير، وكان الشيخ رحمه الله يحب قراءتهما، فابتدأ من أول سورة الرحمن حتى ختموا القرآن، قال ابن كثير: وأنا حاضر أسمع وأرى. ثم شرعوا في غسل الشيخ. قال: وخرجت إلى المسجد هناك ولم يدعوا عنده إلا من ساعد في غسله منهم شيخنا، من هؤلاء يعني شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين الأخيار أهل العلم والإيمان، فما فرغ منه حتى امتلأت القلعة وضج الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم، ثم صاروا به إلى الجامع ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي، والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، ما لا يحصي عدتهم إلا الله تبارك وتعالى. لذلك كان شخصا كان الإمام أحمد بن حنبل يقول للمبتدعين وللمعتزلة وغيرهم، كان يقول لهم إيه؟ بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنازة. يوم الجنازة هتعرفوا مين على حق ومين على باطل. يوم الجنازة هتعرفوا مين اللي الناس بتحبه